بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث كما ترون من طريق حمران وهو تابعي ثقة عن أمير المؤمنين وسالك الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه بيان وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الصحابي بطريقة عملية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التعليم بالعمل أوقع في النفس من التعليم بالقول، ولهذا صنع هذا الفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاءت أيضا أحاديث من السنة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في بعض الأمور عمليا، وسيأتي بعض ذلك في صفة الصلاة بإذن الله عز وجل. طيب، معاني الحديث قوله الوضوء بفتح الواو، أنه دعا بوضوء. الوضوء بفتح الواو اسم الماء الذي يتوضأ منه، وبالضم أي وضوء اسم للفعل أي لفعل الوضوء. وهذه هي لغة الأكثر من أهل اللغة، أي التفريق بين الوضوء والوضوء. وذهب بعض أهل اللغة إلى جواز الفتح فيهما أو إلى الفتح فيهما، أي يقال وضوء للماء المستخدم للوضوء، ووضوء أيضا للتوضؤ أي العمل. الثالث بالضم، الوضوء بالضم لكلا الأمرين أيضا. كذلك، وهذه قالوا إنها غريبة وضعيفة. طيب، قوله تمضمض، التمضمض تحريك الماء في الفم. قال الحافظ رحمه الله وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه كما يقال الشيء بالشيء يذكر. قد جاء عن بعض الشافعية أنهم قالوا لا يشترط تحريك الماء في الفم، بل يكفي أن يكون الماء في الفم ولا يشترط أيضا المجد، ولا يشترط أيضا المجد. وهذا الأمر أم لا؟ يعني يضع ماء، إذا وضع الماء في الفم قالوا هذا كافي في أن يكون قد مضمض، قد مضمض. وهذا القول استضعفه بعضهم، وحاول بعضهم أن يوجه الحديث، أن يوجه قولهم بأنه أنهم اكتفوا بوضع الماء في الفم ولم يشترطوا المجد، قالوا فلو شربه جاز، فلو شربه لجاز. لذا الحافظ رحمه الله تعالى قال فأكمله، فأكمل أوصافه أن يصنع ما ذكر. طيب قوله فأفرغ على يديه من إنائه، قبل ذلك فأفرغ على يديه من إنائه أي صب، أي صب. طيب في قوله ويديه إلى المرفقين، المرفقين مفرده مرفق، المرفقين مفرده مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وعكسه ايش عكسه؟ مرفق وايش عكسه سيكون؟ يعني بكسر الميم وفتح الفاء مرفق، وعكسه ايش سيكون؟ مرفق، مرفق. طيب لغتان مشهورتان، اي يجوز ان تقول هذا ويجوز ان تقول هذا، لغتان مشهورتان والأولى أفصحهما، وهو مجتمع العظمين المتداخلين، وهو مجتمع العظمين الداخلين المتداخلين، وهما طرفا عظم العضد وطرف الذراع، وهو الموضع الذي يتكئ، وهو الموضع الذي يتكئ عليه المتكئ إذا ألقى مراحته رأسه واتكأ على ذراعه، ألقى رأسه ذراعه واتكأ على ماذا؟ واتكأ عليه، يعني هذا المرفق، هذا هو المرفق الذي هنا مفهوم المرفق، مفهوم المرفق، هذا هو التقاء ماذا؟ العضد مع ماذا؟ الساعد، التقاء العضد مع الساعد. طيب طيب وقوله رحمه الله وقول عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، ما معنى نحو وضوء هذا؟ قال النووي رحمه الله تعالى إنما لم يقل مثل، يعني قال نحو ولم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلة، لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره، لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. حقيقة مماثلة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة مماثلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع عليه أحد، لا يستطيع أحد أن يعمل تماما مثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه الحافظ أو توجيه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وتعقبه الحافظ فقال لكن ثبت التعبير بها، لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق، أي جاء في كتاب الرقاق الإمام البخاري من توضأ مثل وضوء، مثل ولم يقل نحو، قال مثل وضوء هذا. وجاء في كتاب الصيام أيضا من صحيح البخاري من توضأ وضوء هذا، من توضأ وضوء هذا. قال ولمسلم أيضا توضأ مثل وضوء هذا، توضأ مثل وضوء هذا. قال الحافظ فعل هذا، فالتعبير بنحو من تصرف بعض الرواة، التعبير بنحو من تصرف بعض ماذا الرواة، معناه أن المحفوظ من الحديث ماذا؟ مثل، من توضأ مثل وضوء. واضح هذا الأمر أم لا؟ قال لأنها تطلق على المثلية مجازا، نحو يطلق على المثلية مجازا، سيكون بعض الرواة رواه من باب المعنى. قال ولأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب، أي أحيانا تطلق على الغالب أحيانا، وهذا خروج على الأصل. قال فبها يلتئم، فبها تلتئم روايتان، ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود، لا يحل، لا يخل بماذا؟ بالمقصود. واضح هذا الأمر أم لا؟ يعني نحو وضوء هذا أن الإنسان يحاول جاهدا بأن يكون وضوءه نفس هذا الوضوء، فإن ترك شيئا لا يؤثر في هذا الوضوء فهو داخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل وضوء ماذا؟ هذا. أما إذا أخل بالوضوء فلا يكون داخلا في ذلك الحديث. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا معنى كلام الحافظ رحمه الله تعالى وهو وجيه قوله لا يحدث فيها نفسه. من صلى صلاة قال من توضى نحو وضوئها ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. قوله لا يحدث فيهما نفسه قال المراد ما تسترسل النفس معه، ما تسترسل النفس معه، ولا يمكن المرء قطعه، ولا يمكن المرء قطعه. قال لأن قوله يحدث يقتضي تكسبا منه، أي أنه هو الذي يحدث نفسه. قال فأما ما يهجم من الخطرات، فأما ما يهجم من الخطرات والوسواس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه. وهذا الفرق بين الأمرين. إذا بدأ الصلاة وبدأ هو يفكر أنا سأصلي الصلاة ثم سأذهب إلى البيت، وإذا ذهبت إلى البيت سأذهب سأفعل هكذا، وسأخذ شيئا من كذا كذا، ثم سأذهب إلى السوق، وإذا ذهبت إلى السوق سأخذ كذا وكذا، حتى انتهت الصلاة وهو ماذا؟ هو في قصة من البيت إلى السوق إلى كذا. فهذا يسمى مسترسل. واضح هو الذي فتح على نفسه الكلام، يعني الحديث حديث النفس، وبقى مسترسلا حتى انتهت صلاته. هذا لا يناله هذه المنقبة، هذا لا يناله هذه المنقبة. لكن رجل آخر صلى وحاول جاهدا أن يقصد ماذا؟ التخلص من كل الشواغل، من كل الشواغل، ومع صلاة طرأ عليه طارئ لأمر آخر فدفعه أو جاهد في دفعه، فهذا يرجى له أن يكون داخلا في ماذا؟ في معنى هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لا يحدث، ففي دلالة على أنه هو الذي يحدث. أما إذا طرأ عليه الطارئ فهذا لا يكاد يسلم منه أحد من الناس. على أن القاضي عياض رحمه الله تعالى قال إن المراد من الحديث من لم يحصل له حديث النفس أصلا ورأسا، أي يدخل في الصلاة فلا يحصل له حديث النفس أبدا، لا اكتسابا ولا طارئا. واضح أم لا؟ وهذا ضيق. لذا رد هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال صوب حصول هذه الفضيلة مع طريان خواطر العارضة غير مستقرة، العارضة غير المستقرة. قال نعم قد يتفق لبعض الناس أن يحصل له هذه المنقبة، بمعنى أنه قد يصلي صلاة لا يحدث به نفسه ولا يطر عليه طارئ. قال فهذا أكمل وأولى، والثاني كذلك يدخل في ماذا؟ في الفضيلة. واضح الأمر أم لا؟ فالحاصل من هذا قوله لا يحدث فيها نفسه معناه أنه إذا هو حدث نفسه كما ذكرنا يبدأ الصلاة فيبدأ المشاريع في الصلاة، فهذا لا ينال هذه الفضيلة والمنقبة. أما إذا صلى وكان خاشعا متوجها إلى الله عز وجل وفي أثناء الصلاة طرأ عليه الطارئ ومع هذا دافعه، فهذا يرجو له أن يكون داخلا في هذا العموم. على أن بعض أهل العلم فرق بين التكسب وما شابه ذلك بين التحدث بالأمور الدينية والأمور الدنيوية، يعني لا يحدث به نفسه، جاء في بعض الروايات كما ذكر بعضهم في زهد عبد الله مبارك لا يحدث نفسه بأمر من أمور الدنيا. قالوا فإذا كان حدث نفسه بأمر من أمور الآخرة أو من أمور الصلاة أو ما شابه ذلك فهو ليس داخل في هذا الحديث فيما نهي عنه أو أمر بالتخلص منه في هذا الحديث، لأنه مشغل في ماذا؟ في أمر ديني لا في أمر دنيوي. والأولى ما تقدم من أنه يترك الانشغال ويقبل على الصلاة، ما دام هو في صلاة يقبل على ماذا؟ على الصلاة. طيب هذا معنى الحديث كما سمعتم، في الحديث كما ترون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم علمها عثمان أصحابه، وذكر الفضيلة العظيمة في هذا الحديث. ويستفاد من الحديث، من الفوائد الذي يستفاد من الحديث ظاهرة، أنه يستحب لمن صلى، لمن توضأ وضوءا لا سيما مثل وضوء عثمان، أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين، وهي التي يلقبها بعض أهل العلم بركعتي الوضوء، وهي التي يلقبها بعض أهل العلم بركعتي ماذا؟ بركعتي الوضوء. وقد دل عليها ما جاء في فضيلة بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت سفا عليك في الجنة، فقال حينما سأله بماذا، قال: ما توضأت، أو قال: ما تطهرت طهورا إلا وصليت ركعتين، أو كما قال صلى رضي الله عنه وأرضاه. طيب، في الحديث مسائل، في الحديث مسائل: الأولى استحباب غسل الكفين في ابتداء الوضوء، استحباب غسل الكفين في ابتداء الوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، يستحب استعمالها وهو بالخيار، إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء غسلهما، وإن شاء ثلاثة، وإن شاء ثلاثة. أي ذلك فعل، أي ذلك فعل، وغسلها ثلاثا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده في الإناء، فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فالأمر على الاستحباب كما سمعتم، واضح هذا الأمر أم لا؟ في غسل الكفين، في غسل الكفين قبل الوضوء. معروف أن الإنسان إذا أراد الوضوء أول ما يصنع ماذا؟ يغسل كفيه، غسل الكفين قبل أو في بداية الوضوء. هذه من الأمور المسنونة المستحبة، من الأمور المستحبة المسنونة، نقل عليه الإجماع، يدل عليه حديث عثمان، يدل عليه حديث عثمان أنه ماذا قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، فغسلهما ثلاث مرات. ففيه استحباب غسل اليدين أي الكفين قبل أو في بداية الوضوء، ويستحب أن يكون ذلك الغسل ثلاثا، أن يكون ذلك الغسل ثلاثا. فإن غسل مرة واحدة أو مرتين كذلك كان مستحبا وعملا فاضلا، إلا أن الثلاث أفضل، إلا أن الثلاث أفضل. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية استحباب التثليث في غسل أعضاء الوضوء إلا الرأس، إلا الرأس فواحدة. وفي المسألة أقوال: الأول، الأول قول الأوزاعي وسعيد بن زيد وسعيد بن عبد العزيز، أو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، قالوا إن الأعضاء، قالوا إن الأعضاء تغسل ثلاثا ثلاثا إلا غسل الرجل، إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما، ينقيهما يغسلهما بما يتنقيان فيه، سواء مرة أو مرتين أو ثلاث. ومعناه أيضا أن المسعى الرأس يكون ثلاثا. الثاني قول الشافعي وأصحاب الرأي، الثاني قول الشافعي وأصحاب الرأي، قالوا استحاب الوضوء ثلاث مرات وواحدة تجزئ. وقال أصحاب الرأي: إلا الرأس فمرة واحدة. القول الثالث قول مالك، قول الإمام مالك رحمه الله، وهو عدم التوقيت، معنى التوقيت أي عدم عدد معين في الوضوء، بل يتوضأ بالغسل مطلقا. واستدل بعموم الآية، واستدل بعموم الآية أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال الآية جاءت مطلقة فيبقى على الإطلاق. وأيضا طيب، فالراجع من هذا قبل هذا، فالراجع من هذا من هذه الأقوال القول في استحباب الغسل ثلاثا، في استحباب غسل الأعضاء ثلاثا إلا الرأس، لحديث الباب حديث عثمان، وجاء في حديث عبد الله بن زيد نحوه، وجاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى أي بالغسل ثلاثا. وسيأتي بعضها في أثناء الكلام على مسائل الوضوء بإذن الله عز وجل. ومنها أي الاكتفاء بالواحدة، قد ثبت في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وجاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وهو خارج الصحيح. طيب المسألة الثالثة حكم المضمضة والاستنشاق، حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. فيها أقوال، القول الأول قول الشافعي ومالك والأوزاعي، قول الشافعي ومالك والأوزاعي وأحمد والليث وطائفة من السلف، وطائفة من السلف ذهبوا إلى أنها مستحبة أي المضمضة والاستنشاق، واستدلوا بالآية. الآية لم يأتي فيها ذكر المضمضة ولا الاستنشاق، بل جاء فيها غسل الوجه. قالوا الوجه ما واجه. طيب، واستدلوا أيضا بحديث رفاعة، من حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأمره بماذا؟ بإعادة الوضوء والصلاة. فلما علمه الوضوء قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك ورجليك، وامسح برأسك ورجليك، وامسح برأسك ورجليك. رواه أبو داود بإسناد صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قالوا فهذا حديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام التعليم لهذا الأعرابي، ولم يعلمه المضمضة والاستنشاق، ولو كان واجبين، ولو كان واجبين لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الثاني، القول الثاني أنهما واجبتان أو أنهما واجبان في الوضوء والغسل، وشرطان صحتهما، وشرطان صحتهما. وهذا مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق، والمشهور عن أحمد، ورواية عن عطاء. واستدلوا أيضا بأدلة، ومنها الآية في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، قالوا فإن الله أمر بغسل الوجه والأنف والفم من الوجه، والأنف والفم من الوجه، فوجب غسلهما، فوجب غسلهما في المضمضة والاستنشاق. واستدلوا أيضا بحديث لقيط ابن صبرة، واستدلوا أيضا بحديث لقيط ابن صبرة وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي لفظ: إذا توضأت فمضمض. وهذه الرواية شاذة تخيرة، الأولى صحيحة، أما قوله إذا توضأت فمضمض فهي شاذة. وأيضا استدلوا بمداومته صلى الله عليه وسلم، استدلوا أيضا بمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق، قالوا: وهو المبين عن ربه عز وجل مراده. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة مرفوعا: تمضمضوا واستنشقوا، رواه الدارقطني. وفيه عمرو بن الحصين وابن علاتة ضعيفان، قالوا الدارقطني. واستدلوا أيضا بحديث عائشة: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، رواه الدارقطني والبيهقي. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى: الصواب فيه الإرسال، أي أنه مرسل، فهو ضعيف من قسم الضعيف. القول الثالث أنهما واجبتان في الغسل، المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل دون الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والثوري ورواية عن أحمد، واستدل لهم بحديث أبي هريرة عند أبي داود: إن تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. وهو حديث منكر، قال أبو داود في الحارث بن وجيه: منكر الحديث. القول الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود ورواية عن أحمد. قال ابن المنذر: وبه أقول. واحتج لهذا القول بحديث أبي هريرة: من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. وحيث لقيت ابن صبرة السابق وفيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا القول هو الأقرب، لكن في الوضوء دون الغسل لظواهر الأدلة: من توضأ فليجعل في أنفه ماء، ما جاء من توضأ واغتسل. وكذلك حديث لقيط بن صبرة في ماذا؟ في الوضوء، وليس في الغسل. فالأقرب من هذه الأقوال أن المضمضة مستحبة مسنونة، وأما الاستنشاق فواجب لظاهر حديث أبي هريرة وحديث لقيط ابن صبرة، والله أعلم. وأما الجواب على أصحاب القول الأول في قوله: توضأ كما أمرك الله، ففيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بما جاء في ظاهر القرآن بأن يتوضأ كما أمره الله عز وجل، وليس في أنه لم يذكر غير ذلك أو لا. هذا جواب. جواب آخر أن هذا قد يكون في بدء الأمر، وبعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستنشاق واجب كما في الصحيحين. في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث لقيط بن صبرة والله أعلم. وأما أصحاب القول الثاني واستدلالهم بالآية وأنها من الوجه, فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاستنشاق بيّن وجوب الاستنشاق ولم يبين وجوب المضمضة, فيبقى على ما بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أعلم. سبحانك الله بحمدك, لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.